أنت الحبيب المصطفى، أنت الأمين، يا خير خلق الله خير المرسلين، يا من إله الكون قد أوحى له بالنور والإسلام والحق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، صل عليه في الآخرين، صل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أهلا وسهلا بحضراتكم أعزائي المستمعين، وحلقة جديدة من برنامج اعرف حبيبك، حبيبك وحبيبي وحبيبنا كلنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حلقة بعد حلقة ويوم بعد يوم بنتعلم من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، ازاي نعيش في حياتنا، ازاي لما نتعرض لموقف معين يكون النبي عليه الصلاة والسلام مر بزيه او بموقف مشابه، ايه رد الفعل بتاعنا، هنتغير ازاي، وازاي حياتنا هتسير على منهج وعلى نهج النبي عليه الصلاة والسلام حتى نفوز برضا ربنا سبحانه وتعالى. وقفت مع حضراتكم في الحلقة اللي فاتت عند تدبير قريش، وهم اجتمعوا في دار الندوة واتفقوا على قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وازاي ان ابليس تمثل في صورة رجل عجوز او شيخ كبير من اهل نجد، وازاي بدأ يناقشهم ويقترح عليهم ويصوب رأي او يخطئ رأي اخر، لغاية ما وصل بهم الامر الى اقتراح ابي جهل يعني عليه من الله ما يستحق، ان هم يأخذوا من كل قبيلة رجل ويجتمعوا عند بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويقتلوه حتى يتفرق دمه بين القبائل. هم اتفقوا على كده، والحقيقة ان من طبيعة الاجتماعات ديت ان هي تبقى اجتماعات سرية للغاية، محدش ابدا يعرف عنها اي حاجة، ولا يحصل اي تدابير تخالف سير الحياة اليومية او تغير اي عادة من العادات اليومية اللي بتبقى ماشية في البلد وقتها، عشان محدش يشم ريحة التآمر او الخطر او يدور في خلد حد ان هناك في غموض هي 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 هيبقى حوالين النبي صلى الله عليه وسلم. وده كان مكرهم الحقيقة، ولكن هم يمكروا ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. يتنزل سيدنا جبريل عليه السلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، يخبره بمؤامرة قريش ويأذن له ويقول له أن ربنا أذن له بالهجرة، أنه يهاجر من مكة للمدينة زي ما كان النبي عليه الصلاة والسلام بيتمنى ذلك، وحدد له كمان وقت الخروج وقال له لا تبت هذه الليلة في فراشك الذي كنت تبيت عليه، لا تبت هذه الليلة على فراشك الذي كنت تبيت عليه. قريش هيجتمعوا عشان يقتلوك، وهيأخذوا من كل قبيلة رجل حتى يمكروا بك وحتى يقتلوك. يخرج النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يعرف الأمر ده، يخرج في يعني تقريبا وقت الظهر كده، الوقت اللي هو بيستريح فيه الناس في بيوتهم بعد الأعمال، هم هناك بيصحوا بعد الفجر أو وقت الفجر وبيبدأوا يشتغلوا لغاية قرب الظهيرة، بعد كده بيستريحوا. الوقت ده الوقت اللي الناس بتبقى كلها يعني نائمة فيه في بيوتهم، يذهب عليه الصلاة والسلام ويأخذ وتعلمه. ودرس النهاردة في منتهى الأهمية، من حيث أنك تاخد بالأسباب ويبقى عندك حذر، والمؤمن دائما ودوما يكون كيس فطن، بيأخذ بالأسباب، بيعتمد على ربنا سبحانه وتعالى، ولكن في الأول وفي الآخر لازم تاخد بالأسباب. يخرج في وقت الناس كلها تبقى فيه نايمة، يذهب عليه الصلاة والسلام إلى بيت سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه ويتفق معاه ويقول له يعني لقد أذن لي في الهجرة يا أبا بكر، وكما قال عليه الصلاة والسلام، ويجهزوا راحلتين. وسيدنا أبو بكر قلت لحضراتكم في حلقة فاتت أنه هو كان مجهز راحلتين، فيقول للنبي عليه الصلاة والسلام أنا كنت مجهز الراحلتين ودي هتبقى على حسابي، فيرفض النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له هاخد منك الراحلة بس على حسابي أنا، وهدفع ثمنها حتى أؤجر وحتى يعني أخذ الثواب كاملا. يجهزوا الراحلتين، طب هيعملوا ايه، طب هيمشوا ازاي في الطريق، هم مش عارفين بكل يعني منطقة وكل اسرار الطريق من مكة الى المدينة. يستأجروا رجل يسمى عبد الله بن أريقة الليثي، عبد الله بن أريقة الليثي، وده كان وقتها على دين قريش عشان يكون دليل ليهم. طب ينفع نستخدم الكافر وغير المسلم لمساعدتنا في امر مهم؟ اه طبعا ينفع، مع الاخذ في الاعتبار الحذر، وان انت تكون مطمئن ليه وان هو مش هينوق بيك او هي هيوشي بهم، يستأذنوا يعني يأخذوه عبد الله بن أريقة الليثي، رغم ان هو على دين قريش، لكن لا مفيش مشكلة ابدا. وتتعلم من النقطة ديت المرونة، وازاي تبقى مرن في التعامل مع الاخر. مش شرط عشان الاخر على غير دينك او على غير مبدأك او على غير مذهبك ان انت ما تتعاملش معاه اطلاقا. المصلحة تحتم ان انت تتعامل مع الناس اجمعين بما لا يخالف عقيدتك وبما لا يخالف سير حياتك اللي وضعه لك ربنا سبحانه وتعالى. ياخذوا عبد الله بن أريقة معاهم ويتفقوا معاه ويقولوا له انت هتبقى الدليل بتاعنا، وانت اللي هترشدنا في الطريق، وهنتقابل معاك في جبل ثور بعد 3 ليالي من دلوقتي. بعد 3 ايام هنقابلك عند جبل ثور عشان تاخدنا وتودينا الى المدينة. يستمر الرسول عليه الصلاة والسلام في اعماله اليومية المعتادة جدا عشان محدش يشعر بيه، ولا حد يشعر ابدا انه هو بيستعد للهجرة او لاي امر اخر، عشان قريش ما تاخدش بالها وتبدأ تغير في خطة قتل النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام كان من عادته ان هو دوما بينام في اوائل الليل، يعني بعد صلاة العشاء كده يبدأ ينام، وبعد كده يخرج في النصف الاخير من الليل للمسجد الحرام يصلي فيه صلاة التهجد اللي هي صلاة قيام الليل. فاتفق مع سيدنا علي رضي الله عنه وقال له يعني نام على فراشي يا علي في تلك الليلة، وأخبره وقال له ان الله سبحانه وتعالى أخبرني بأنه لن يصيبك مكروه، يعني ما تخافش يا علي انت مش هيصيبك مكروه، بس ده من باب الخديعة وباب يعني خداع قريش، انت هتنام مكاني هنا. مش بس كده، ده انت كمان يعني هتتلحف او هتلبس الرداء بتاعي او البردة اللي هي الحضرمية الخضراء اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيلبسها، انت هتنام وما تخافش ومش هيحصل لك اي حاجة. اول ما ينام يعني عامة الناس وبدأ الليل يهدأ، يجي مين؟ يجي كفار قريش، ويجي الناس المتآمرة، ويجي من كل قبيلة رجل قوي فتى يعني شديد القوة، وهو كل قبيلة رشحت أقوى وأفضل شاب عندها عشان يقتلوا به النبي صلى الله عليه وسلم. يبدأوا ينظروا كده على بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويبصوا ويتلصصوا، يشوفوا مين على الفراش، فيجدوا سيدنا علي رضي الله عنه، علي بن أبي طالب، وكان وقتها لسه صغير يعني 14 سنة ولا 15 سنة. في أكتر من رواية عن سن سيدنا علي، في روايات بتقول إن هو كان عنده 8 سنوات، ورواية تانية 8، رواية تانية 10 سنوات، رواية 14، رواية 21. المهم إن هو كان في سن صغيرة، لأنه كان من أوائل الناس اللي أسلموا وهو صغير عليه يعني رضي الله عنه. ينام سيدنا علي رضي الله عنه، ولكن يعني الله سبحانه وتعالى ويمكرون ويمكر يقول ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، هم واقفين على بيت النبي عليه الصلاة والسلام دلوقتي وبيعتقدوا ان هو ده نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام، لكن في الحقيقة هو سيدنا علي نايم مكانه. يخرج النبي عليه الصلاة والسلام من أمام أعينهم وهم واقفين ومفتحين أعينهم، ولكن يقرأ عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، الآية 9 من سورة ياسين المشهورة. فيأخذ الله سبحانه وتعالى بأبصارهم فما يشعروش بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويمضي إلى بيت سيدنا أبي بكر رضي الله عنه الصديق. ولكن مش بس كده، ده هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خارج من بين أيديهم وقدام عينيهم يأخذ بعضا من التراب وينضحه ويضعه على رؤوسهم، كيعني نوع من الاستهزاء بهم والسخرية بهم، ويعني انتوا بتمكروا ولكن الله سبحانه وتعالى هو خير الماكرين. يضع التراب تراب البطحاء على رؤوسهم ويخرج من قدام اعينهم الى بيت ابي بكر رضي الله عنه وارضاه. ومن زي كده فتحة صغيرة او خوخة في دار سيدنا ابي بكر الصديق رضي الله عنه، يخرجوا ما يخرجوش من الباب الرئيسي عشان محدش يشوفهم، يخرجوا ويذهبوا الى غار ثور قبل حتى ما الفجر يعني يطلع، على بعد تقريبا كان 5 اميال في اتجاه دولة اليمن وقتها. يحصل ايه بعد كده؟ اول ما يدخلوا او يبدأوا في دخول الغار، يدخل سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه الاول عشان يطمن على يعني موضع الغار دوت، ويشوفوا هل في حاجة هتؤذي النبي حبيبه وصديقه ونبيه صلى الله عليه وسلم. يبدأ يدخل ويشوف اذا كان في حاجة كده ولا كده، عشان لو كان فيه شيء يضر فيضر سيدنا أبو بكر دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيشوف أي حاجة يبدأ يدور، ها طب هنا فيه ثقب، هنا فيه أخرام معينة في الغار، فيلاقي أكثر من ثقب كده في الغار، يخاف على النبي صلى الله عليه وسلم ان يدخل له منه مثلا تعبان ولا حية ولا عقرب، فيبدأ يقطع من إزاره رضي الله عنه ويبدأ يسد الفتحات ديت، فيسدها كلها فما يتفضلش غير جحر واحد أو ثقب واحد أو اتنين يحط عليهم رجله. سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه مخافة أن يدخل من طريق الخرم أو الثقب دوت أي شيء يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام، وهو ده الحب. شوفوا درجة حب سيدنا أبي بكر الصديق بحبيبه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. أنت بتحبه قد إيه؟ هو كان بيضحي بحياته وضحى بعمره وضحى بماله وبأهله وضحى بكل شيء من أجل سلامة النبي ومن أجل أن تتم الهجرة ومن أجل أن يبقى النبي وتبقى الرسالة ويبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت وانت النهاردة وانت بتسمعي الحلقة دي عملت إيه عشان النبي صلى الله عليه وسلم؟ إيه اللي أنت قدمته؟ هل أنت معرض أنك تؤذى في سبيل الله؟ هل لو أنت تعرضتي الأذى، لو أنت خدت قرار أن حضرتك تتحجبي وأنك تلبسي حجاب شرعي زي ما ربنا سبحانه وتعالى أمرك، أنا عارف أن كتير من بناتنا وأخواتنا هيتعرضوا الأذى، هتتعرض لأذى أو سخرية من أهلها أو من صحبتها. انت قدمتي ايه لدينك؟ هتروحي لربنا يوم القيامه وتقولي له زي ما سيدنا ابي بكر الصديق رضي الله عنه قدم للرسول كتير وضحى بحياته وضحى بعمره عشان الرساله وعشان نبي الرساله، انت وانت هتعملي ايه؟ انت قدمتي ايه؟ هل حجابك كان شيء كافي؟ هل التزامك بتعليم دينك كان شيء كافي؟ هل انت تركك للبنت اللي انت لسه ماشي معاها شيء كافي تقدمه لربنا وتقدمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يدخل سيدنا أبو بكر زي ما قلت لحضراتكم يسد الثقوب اللي موجودة برجليه الاثنين بعد ما انتهى إزاره وما بقاش فيه يعني شيء تاني يسد به الثقوب اللي موجودة، ويدخل على بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم فينام في حجر سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. هو مجهد، هو جاي من رحلة صعبة، ويأبى سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه ان هو ينام، لا نام وارتاح انت يا رسول الله. وهو ده الحب، الحب الحقيقي، الحب اللي منزه عن أي أغراض أو عن أي مصالح. وهو النبي صلى الله عليه وسلم نائم في حجر سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، تدخل حية، يدخل يعني تدخل يعني حية أو عقرب تدخل من أحد الثقوب اللي سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه هو سدد الثقب دوت برجله، تدخل الحية فتلدغ سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وما يتحركش من مكانه أبدا مخافة أو خشية أن الرسول صلى الله عليه وسلم يستيقظ، ولكن غصبا عنه دموعه تتساقط من الألم، ألم صعب. حضرتك متخيل يعني إيه حية يعني تلدغ رجلك وإنت في حد نايم على رجلك وما أنتش عايز تتحرك أبدا مخافة أن اللي على رجلك ده صلى الله عليه وسلم يعني يشعر بشيء فيقوم، فتتساقط دموع سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه فتسقط على وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فيستيقظ ويقول يعني لدغت فداك أبي وأمي، فيعني يطفل رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكان الألم، فيذهب الألم تماما من سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه. هو ده الحب اللي ممكن تتصور إن هو حب بنبي الإسلام، حب يخليني أضحي بحياتي وأضحي بعمري لدرجة أن حية تلدغني، مش مجرد أن أنا بس مش عايز حتى أقول، لا أنا مش هتحرك من كتر الألم مخافة أن يستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم. يقعدوا قد إيه؟ يقعدوا 3 ليالي كاملة في غار ثور. عبد الله بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه ابن سيدنا أبي بكر وقتها كان بيبيت عندهم، وهو بالمناسبة كان شاب فطن وكان ذكي، كان بيبيت عندهم في الغار وبعد كده يخرج من عندهم الصبح يبقى موجود عند قريش وكأنه بالضبط بات في مكة عشان محدش يشعر بشيء، الليل يقضي معاهم وبالنهار يبات في قريش، يعمل ايه وايه السبب ويستفاد ايه من حاجة زي كده؟ كأنه زي المخابرات بالضبط، يستطلع الاراء ويشوف قريش هتدبر ازاي، طب ايه هي مكائد قريش، طب هم اخبارهم ايه، طب هم عرفوا بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم هم عرفوا بالخبر دوت، طب هيحصل ايه، ايه ردود فعلهم، ايه المكائد اللي هيبدأوا يدبروها، ويبقى دور سيدنا عبد الله بن ابي بكر مخابرات، يبقى عندنا عبد الله بن اريقط هو الدليل، عندنا سيدنا ابو بكر الصديق هو الرفيق والصاحب في الرحلة، عندنا الرسول صلى الله عليه وسلم هو صاحب الرحلة وصاحب الهجرة، المدينة هي الهدف، سيدنا عبد الله بن أبي بكر هو المخابرات. مش بس كده، ده عندنا السيدة أسماء بنت أبي بكر بتجيب لهم الطعام وبتبدأ تلف الطعام يعني حوالين بطنها وعشان كده تسمى ذات النطاقين، كانت تلف لهم الطعام وتذهب به وتصعد إلى الجبل عشان تديهم الطعام عشان يأكلوا، يعني مجموعة كاملة متكاملة بتؤدي في الأول وفي الآخر الغرض النهائي هو هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه إلى المدينة. مش بس كده، ده كان كمان بيستخدمه رجل يسمى عامر بن فهيرة، وده كان مولى، يعني كان مولى لسيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه، كان بيرعى الغنم. فيبدأ سيدنا عامر يأتيهم ويذهب إليهم بالليل عشان يعمل إيه؟ عشان يعني يعطيهم اللبن. وبعد كده هو الهدف مش كده، هو الهدف ان هو ايه يتتبع اثر عبد الله بن ابي بكر، عشان ايه؟ عشان الاثار بتاعت سيدنا عبد الله بن ابي بكر، هو رايح جاي كل يوم وليه اثار في الرمال، عشان قريش ما تبداش تتتبع الاثر دوت وتعرف ان في رجل بيذهب ورايح جاي كل يوم فيعرفوا مكان النبي. يبدا عامر بن فهيرة ياخد الغنم بتاعته يرعى بيها عشان تمحو الاثار كلها. حضراتكم متخيلين الفكر والتخطيط الرهيب؟ هو ما كانش الله سبحانه وتعالى قادر انه ينقل النبي عليه الصلاة والسلام زي ما حصل قبل كده ونقلوا من مكة الى بيت المقدس الى السماء في رحلة الاسراء والمعراج؟ طب ما هو كان قادر بمنتهى السهولة ينقله على طول من مكة الى المدينة، ولكن لا اطلاقا. انا بعلمكم وبعلم الامة من بعدي ازاي تاخدوا بالاسباب، ازاي تتوكلوا على الله في الاول وفي الاخر، بس تاخدوا بالاسباب وتبداوا تستعدوا وتاخدوا بكل الاسباب المتاحه وتتعلموا وتذاكروا. واخدين بالكم؟ هنا في تخطيط، هنا في اداره، هنا في ناس بتاخد بالاسباب، مجموعه متكامله بتؤدي الهدف. ناس تأخذ الطعام، ناس تبدأ تنقل الأخبار، ناس تدلنا على الطريق، ناس تبقى معايا وترافقني، ناس تأتينا بالطعام، ناس تبدأ تمشي عشان تمحو أثار الأقدام في الرمال. قريش هتعمل إيه دلوقتي؟ قريش بقت يعني عمالة تدور على النبي صلى الله عليه وسلم، هيتجننوا، يقوموا الصبح، يعني هم لسه ما اكتشفوش، هم مستنين النبي صلى الله عليه وسلم، يبدأوا يقوموا الصبح، يصبحوا يقوموا يلاقوا مين؟ يلاقوا سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه مكانه، يبدأوا ينهروه ويسألوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول لهم لا علم لي به، فيبدأوا يضربوه ضرب مبرح ويسحبوه للكعبة وحبسوه ساعة كاملة، ولكن يعني بدون أي جدوى، مفيش حد عايز يتكلم. سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه مش عايز يقول لهم النبي فين، ويقول لهم لا أعلم لا أعلم. يروحوا البيت سيدنا أبي بكر الصديق، هو أقرب واحد للنبي، هو صديقه المفضل، يذهبوا إليه يسألوا بنته أسماء، تقول لهم لا أدري، فيلطمها أبي جهل، يعني عليه من الله ما يستحق، يلطمها لطمة على وجهها، لدرجة ان الحلق بتاعها او القرطها يقع من ودنها بسبب شدة اللطمة. ويرسلوا بقى يعني كل شبابهم وكل فتيانهم في كل مكان وفي كل جهة. مش بس كده، ده هم يقولوا اللي هيجيب خبر النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان حي او ميت، هو او سيدنا ابو بكر، احنا هنديله هدية ومكافأة 100 ناقة. يعني حضرتك كده لما اقولك انت دلوقتي لو عملت الشيء الفلاني اللي انا بطلبه منك هديك 100 عربية BM او 100 عربية مرسيدس، للناس اللي بتحب العربيات او اللي شايفة ان هي الرفاهية وهي اغلى شيء وهي اجمل شيء، هديك 100 عربية مرسيدس او 100 عربية BM، بشرط انكم تأتوا بسيدنا ابي بكر الصديق او بالنبي، بواحد فيهم او هما الاثنين، او سواء كانوا على قيد الحياة او كانوا ميتين. يبدأوا يدوروا ويتتبعوا أثر النبي صلى الله عليه وسلم. طب هيروح فين؟ ناس تذهب هنا، ناس تروح في الشمال، ناس تذهب في الجنوب، لغاية ما يوصلوا إلى باب الغار ويصلوا إلى النقطة اللي هي لو حد فيهم بس كده تحت قدميه هيشوف الرسول صلى الله عليه وسلم ويشوف سيدنا أبي بكر الصديق، ويشتد حزن سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه على الرسول. هو مش حزين على نفسه ولا على حاله، هو حزين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول له يعني أنا حزين يا رسول الله، ده لو نظر أحدهما إلى أسفل قدميه لرآنا. فيرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، احنا خدنا بالاسباب يا ابو بكر، احنا عملنا كل حاجه، ده لسان حال النبي، انت عملت ايه؟ انت خدت بكل الاسباب، النتيجه والمحصله النهائيه على الله عز وجل. ويقول له ما ظنك يا ابا بكر باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. كتير مننا عارف الكلمة دي، بس كتير للأسف إلا من رحم الله عز وجل ما هوش حاسس معناها ومش مستشعرها. يعني إيه تاخد بالأسباب وإنت خدت بكل الأسباب وتوكلت على الله وأعديت العدة، ولكن في الأول وفي الآخر النتيجة على الله عز وجل، النتيجة النهائية على ربنا. إنتوا خدتوا بالأسباب، ما بالك أبا بكر بإثنين الله ثالثهما. يوم الاثنين بداية ربيع الأول سنة 1 هجرية، وتكون الهجرة سبب مهم من أسباب إن احنا نبدأ نتخذها بعد كده. وسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد سنين من الهجرة يتخذ الحادثة دي، هي الحادثة اللي يؤرخ بها تاريخ المسلمين. طب ليه سيدنا عمر بعد كده ما قلتش نخلي تاريخ المسلمين بداية بمولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليه ما قلتش نخليه بداية من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ إيش معنى الهجرة؟ وكأن المعنى إنك تستفيد من الهجرة دروس عديدة، تبدأ تهاجر في حياتك من كل شيء انت حاسس ان هو مش هيتقدم بك خطوة الى الامام. هتكلم مع حضراتكم في اخر الحلقة في لطائف كده واشياء ودروس مستفادة من الهجرة. حصل ايه يوم الاثنين سنة 1 هجرية؟ يجي الدليل اللي هو قلنا اسمه ايه، عبد الله بن أريقة الليثي، يجي بالراحلتين لجبل ثور حسب الموعد اللي هم متفقين معاه مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فيرتحل عليها الرسول عليه الصلاة والسلام وسيدنا أبو بكر، ويصحبهما وقتها عامر بن فهيرة. يبدأ الدليل معاهم في اتجاه الجنوب ناحية اليمن عشان يبعد تماما عن مكة، وبعد كده يتجه ناحية الغرب. يعني ما خدش الطريق مباشرة، لا، ما احنا مش قلنا في حنكة، مش قلنا ان في ذكاء، مش قلنا ان في اعداد، مش قلنا في اخذ بالاسباب. يبدأ ياخدهم وينزل بهم تحت 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 اتجاه اليمن. انتوا شايفين مكة وشايفين المدينة فين، ينزل على الخريطة باتجاه اليمن حتى يبعد تماما عن الطريق الطبيعي جدا، وده طريق يعني ما يسلكوش حد ابدا او قليل جدا من الناس اللي يذهب الى اليمن، وبعد كده يتجه الى الغرب ناحية ساحل البحر الاحمر، وبعد كده يقوم طالع تاني على الشمال على يعني مقربة كده من ساحل البحر الاحمر، ويمشوا في الطريق. وزي ما قلت لحضراتكم قليل قوي، نادر جدا ان حد ياخد الطريق دوت عشان يبعد تماما عن اذهان قريش ان في حد ماشي او مسافر من هنا. يمشوا مع بعض ويوصلوا السير الليلة ديت يعني لغاية الليل كله، وتاني يوم لغاية ما ينتصف معهم النهار، ويبدأ يستريح النبي صلى الله عليه وسلم تحت ظل صخرة كده، ويستكشف سيدنا أبو بكر الصديق. طبعا أنا صاحبك ومعاك وبحبك، يبدأ يستكشف حواليه، يلاقي يعني في راعي غنم، يستحلب منه سيدنا أبو بكر الصديق ويأخذ منه بعض اللبن. فلما يستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم يسقيه لغاية ما يرضى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. في اليوم الثاني يباتوا اليوم دوت، وفي اليوم الثاني يمشوا يلاقوا خيمة كانت تسمى، يعني كانوا في خيمتين في الحقيقة، كانت خيمتي أم معبد، ودول كانوا يعني في منطقة اسمها المشلل. دي كانت في ناحية جهة أو منطقة تسمى قديد، منطقة قديد دي على بعد 130 كيلومتر من مكة. يسألوا أم معبد ديت، يقولوا لها يعني عندك شيء؟ فتعتذر فتقول لهم لا، يعني الشاه بتاعتي يعني عازب يعني بعيدة عن المرعى والكلأ، هي ما بتدرش عليها لبن بسبب ان هي بعيدة عن اي مكان تأكل او تشرب منه. فيبدأ ياخدها النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لها هاتيها أنا هحلبها لك، يستأذنها الرسول صلى الله عليه وسلم وياخدها. فيبدأ النبي صلى الله عليه وسلم، ودي معجزة جديدة يعني بيظهرها الله سبحانه وتعالى على يدي النبي عليه الصلاة والسلام، يبدأ يحلب الشاة ديت فتضر باللبن لدرجة أن إناء كبير جدا يحمله الرهط من الرجال حسب ما كتب السيرة بتقول، يعني يمتلئ من الشاة اللي هي ما كانتش بتضر لبن أبدا بسبب أن هي بعيدة عن الكلأ وبعيدة عن المرعى. يبدأ يشرب، يعني يبدأ الرسول صلى الله عليه وسلم يسقي أم معبد ديت لغاية ما ترتوي، ثم يسقي أصحابه اللي معاه عامر بن فهيرة، ويسقي سيدنا أبو بكر الصديق حتى يروه، ويشرب منها بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد كده يحلب مرة ثانية ويملأ الإناء ويسيبه عند أم معبد، وكأن دي مكافأة من الله سبحانه وتعالى ومكافأة لأم معبد على إنها يعني أعطت الشادية وكانت سبب إن النبي صلى الله عليه وسلم يشرب. يجي بعد كده بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم يذهب، يجي زوج أم معبد ديت، فيتعجب لما يشوف اللبن، هو ماشي وما فيش لبن، وعارف إن الشاة اللي عنده ما بتدرش أي لبن، فيسألها فتخبره وتقول له على الخبر اللي حصل، وتوصف له النبي صلى الله عليه وسلم من رأسه إلى قدمي، ومن كلامه ومن كل صفاته وصف دقيق جدا، فيرد عليها ويقول لها هذا والله صاحب قريش، يعني هو ده اللي قريش عمال تدور عليه والله، ولقد هممت أن أصحبه، ولا أفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلا، أنا لازم أصحب الرجل دوت، وأنا هروح معاه وهصاحبه لو لقيت لذلك طريق. في اليوم الثالث أهل مكة يبدأوا يسمعوا أصوات من أسفل مكة. طب إيه اللي حصل؟ مين اللي بيتكلم؟ مين اللي عمل كده؟ هناخد فاصل صغير وهرجع لحضراتكم مرة تانية نكمل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام والتسليم.
يا سيد الأخلاق، يا نور الزمان، يا من نرى في هديه بر الأمان، أنت النبي الهاشمي محمدا، أنشأك ربي رحمة للعالمين. يا سيد الأخلاق، يا نور الزمان، يا من نرى في هديه بر الأمان، أنت النبي الهاشمي محمدا، أنشأك ربي رحمة للعالمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه الصوت اللي قريش بتسمعه من اسفلها؟ يسمعه واحد عمال يقول جزا الله رب الناس خير جزاه، رفيقين حلا بخيمتي ام معبد، هما نزلا بالبر وارتحلا به، وافلح من امسى رفيق محمدي. هو عمال يعني سعيد وعمال ينشد الايات، هما مش عارفين مين اللي بيقول الابيات الشعر ديت. يبدأ سراقة بن مالك بن جعشم، وهو كان وقتها على دين قريش، ما كانش لسه اسلم، يبدأ طمعا في جائزة قريش، يبدأ يذهب في الطريق اللي ماشي فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل ما يقترب منهم ربنا سبحانه وتعالى يخلي الفرس بتاعته تتعثر في الارض وتتعثر في التراب. يبدأ يقوم ويستقسم بالازلام ان هو الموضوع دوت لو في خير يوفقوه، ان هو يقبض على النبي عشان يقبض الجائزة المئة ناقة. كل ما يقترب من الرسول صلى الله عليه وسلم يتعثر في الأرض ويتعثر في التراب، وما يقدرش يوصل لهم لغاية ما يظن ويعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم محمي من يعني شيء أقوى منه وأقوى من الأزلام بتاعته، وما فيش حاجة هتقدر تخليه يقبض عليهم. فيعني لما يظن كده ويعتقد ان هو مستحيل يقبض عليهم، يبدأ يديهم الامان وينده على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى سيدنا ابو بكر، ويبدأ يتكلم معاهم ويتفاوض مع النبي صلى الله عليه وسلم ان هو ما يروحش ويقبض عليهم ولا يخبر قريش، فيوافق على ذلك ويكتبوا كتاب فيه يعني امان لهم على ذلك، ويكتبوا عامر بن فهيرة، فيصدق في الحقيقة يعني سراقة بن مالك، ويرجع هيلاقي مين جاي في نفس الطريق يقبض على النبي، هيلاقي بعض من فتيان قريش، فيقول لهم يعني لقد استبرأت لكم الخبر، لقد كفيتم، ما هنا هم مش موجودين هنا، خلاص أنا اتأكدت وشفتهم من الطريق دوت، لغاية ما هيرجعوا فعلا معاه. وهو في الطريق النبي صلى الله عليه وسلم هيلاقي مين؟ هيلاقي رجل يسمى بريدة ابن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه، كان معاه 70 راكب، فيسلم هو واللي معاه ويصلوا خلف الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء الأخيرة اللي هي بعد كده. وبعد كده هما ماشيين في الطريق، كان فيه يعني مكان أو وادي يسمى بطن ريم، بطن ريم، وده كان الوادي بتاع الزبير بن العوام رضي الله عنه. يلاقوا مين؟ يلاقوا سيدنا الزبير ابن العوام، ويلاقوه يعني كان مع مجموعة من الناس كانوا جايين من الشام، فيكسيهم الزبير رضي الله عنه، يديهم الثياب البيضاء عشان يدخلوا بها على المدينة، يدخل النبي صلى الله عليه وسلم وينزل في منطقة قباء، ودي يعني منطقة من مناطق المدينة في بداية المدينة، يوم الاثنين سنة 14 من النبوة، سنة 1 من الهجرة، ينزل النبي صلى الله عليه وسلم في منطقة قباء. أهل المدينة هم يسمعوا بخروج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة وأن هو جاي ليهم، يبدأوا يخرجوا من كل مكان للحرة. الحرة دي منطقة صخرية كده في المدينة المنورة، منطقة فيها صخور سوداء، يبدأوا يخرجوا وينظروا إلى مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، وكل يوم يقعدوا يستنوا النبي. النبي صلى الله عليه وسلم خد أكثر من يوم في الرحلة، كل يوم يخرجوا يستنوه لغاية ما الشمس تشتد عليهم وقت الظهر، فيرجعوا مرة تانية يوم بعد يوم، وهم ما بيقاسوش، هم عايزين يشوفوا النبي عليه الصلاة والسلام، وكل واحد عايز يستقبله، لغاية ما في رجل من اليهود يعني وهو بينظر ينظر فيبصر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هم لابسين يعني الثياب البيضاء اللي جابها لهم سيدنا الزبير ابن العوام رضي الله عنه، ما يعني ما يملكش نفسه اليهودي ويقول بصوت عالي: يا معشر العرب، هذا جدكم. جدكم يعني حظكم، هذا جدكم الذي تنتظرون، يعني هو ده الحظ بتاعكم والنصيب اللي انتم مستنيينه. فيثور المسلمين رضي الله عنهم جميعا وياخدوا الأسلحة بتاعتهم وياخدوا يعني يبدأوا ياخدوا أولادهم وياخدوا نسائهم ويكبروا فرحا بقدوم الرسول صلى الله عليه وسلم، ويخرجوا عشان يلاقوه في منطقة يعني الحارة اللي قلت لحضراتكم عليها. فيبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يقدم إليهم حتى ينزل في بني عمرو بن عوف في منطقة قباء. وبعد كده لما ينزل في منطقة قباء صلى الله عليه وسلم يقعد ساكت عليه الصلاة والسلام ما يتكلمش. فيجي وفد من الأنصار، هم ما شافوش الرسول صلى الله عليه وسلم قبل كده، يبدأوا يحيوا سيدنا أبو بكر الصديق، هم بيعتقدوا إن هو ده النبي، لغاية يعني هو كان سيدنا أبو بكر الصديق وقتها في بعض الشيب في رأسه، فهم بيعتقدوا هو طالما في شيب يبقى هو ده رسول الإسلام، هو ده رسول الأمة، يبدأوا يحيوه ويسلموا عليه ظنا ان هو ده الرسول صلى الله عليه وسلم، لغاية ما بدأت الشمس تطلع وتصيب وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فيلاقوا سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه ياخد رداءه ويبدأ يظلل بيه على وجه النبي عليه الصلاة والسلام، فيعرف الناس من هنا ان هو ده محمد صلى الله عليه وسلم. لفعل سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه معه ينزل الرسول عليه الصلاة والسلام في منطقة قباء على رجل يسمى كلثوم بن الهدم رضي الله عنه. وبعض كتب السيرة الحقيقة بتقول إن هو كان اسمه سعد بن خيثمة، يا سعد بن خيثمة يا كلثوم بن الهدم. ويقعد 4 أيام يبني ساعتها مسجد قباء، هو مسجد قباء أول مسجد يبنيه النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة، ويصلي فيه صلى الله عليه وسلم 4 أيام كاملة. ولما يجي اليوم الخامس اللي هو كان وقتها موافق يوم الجمعة، يركب الرسول صلى الله عليه وسلم الناقة بتاعته ويرسل يعني إلى أخواله بني النجار، فييجوا وهم متقلدين ومعاهم السيوف بتاعتهم، فيسير نحو المدينة هو وكل اللي معاه، تدركه صلاة الجمعة في منطقة يعني عند بني سالم بن عوف، فيجتمع بيهم ويجتمع مع الناس ومع الصحابة اللي حواليه في بطن الوادي، وهم تقريبا 100 رجل. يدخلوا المدينة، يتجهوا إلى المدينة، والناس بقى بدأت تزحف من هنا ومن هنا، الرسول صلى الله عليه وسلم قادم، الرسول قادم، والبيوت بدأت ترتج من يعني من التكبير ومن الإنشاد، والصبيان يخرجوا والنساء يخرجوا، ويعني هم في منتهى السعادة ومنتهى الفرحة. حضرتك متخيل لما الرسول صلى الله عليه وسلم يقدم إليك ويبدأوا ينشدوا الآيات المعروفة: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع. والرسول صلى الله عليه وسلم وهو داخل إلى المدينة ما يكادش يمر بدار من دور الأنصار إلا لما ياخدوا الخطام بتاع الناقة بتاعته ويقولوا له يعني: تعالى يا رسول الله، هلم إلى العدد والعدة والسلاح والمنع، تعالى إحنا هنحميك، إحنا هندافع عنك، إحنا يعني هنقعدك عندنا يا رسول الله، نتشرف بيك يا رسول الله. فيقول لهم: خلوا سبيلها فإنها مأمورة، سيبوها، سيبوا القصواء أو سيبوا الناقة بتاعتي إنها مأمورة. فلما وصلت الناقة بتاعته إلى موضع المسجد النبوي اللي هو موجود دلوقتي في المدينة في المملكة العربية السعودية، تبدأ تبرك الناقة بتاعته وتبرك في الأرض، فيعني ما ينزلش عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، لغاية ما تقوم تاني بعد ما بركت، قامت قايمة مرة تانية، تنهض مرة تانية وتمشي شوية وتقوم ملتفتة ورا وتقوم راجعة تاني، فتبرك في المكان اللي هي بركت فيه، فينزل عنها الرسول صلى الله عليه وسلم. فقعد الناس يعني يكلموه ويقولوا له: تعالى انزل علينا، تعالى خليك قاعد هنا معانا. يبادر سيدنا أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، فيدخل يعني الرحل النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، فيلاقي أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: المرء مع رحله، يعني أنا خلاص أنا اخترت أقعد هنا، المرء دائما مع رحله. وسيدنا أسعد بن زرارة يأخذ زمام الراحلة بتاعته وتتبات عنده، يبقى الرحل بتاعه والحاجة بتاعته مع سيدنا أبو أيوب، والرسول صلى الله عليه وسلم عند سيدنا أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، والقصواء بتاعته باتت عند سيدنا أسعد ابن زرارة رضي الله عنهما. بدأ يعني الأنصار يعني يسارعوا إن هم كل واحد حابب ونفسه إن النبي صلى الله عليه وسلم يكون في ضيافته، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم خلاص هو اختار هيقعد فين، وهيبدأ صلى الله عليه وسلم يبدأ الخطوات اللي هياخدها. سيدنا علي بن أبي طالب بالمناسبة وقتها قعد بعد الرسول عليه الصلاة والسلام 3 أيام. ليه يا سيدنا علي قعد؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال له: تقعد 3 أيام عشان تؤدي الودائع. إحنا عارفين إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسمى الصادق الأمين، وكان الناس بتأتمنوا على أشيائها، وكانت بتضع عنده الأشياء، والأمانات سيدنا علي بن أبي طالب يقعد 3 أيام عشان يوضع، عشان يرد الودائع لأهلها، ويخرج بعد كده مشيا على قدميه عشان يلحق بالرسول صلى الله عليه وسلم في منطقة قباء، وينزل على رجل يسمى كلثوم بن الهدم. طب أهل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام هيهاجروا إمتى؟ إيه اللي هيحصل بعد كده؟ إيه أول أعمال النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة؟ هنعرف كل ده في الحلقة القادمة. أقول قولي هذا وأصلي وأسلم على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أشوفكم يعني نتقابل مع بعض الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنت الحبيب المصطفى، أنت الأمين، يا خير خلق الله، خير المرسلين، يا من إله الكون قد أوحى له بالنور والإسلام والحق المبين. أنت الحبيب المصطفى، أنت الأمين، يا خير خلق الله، خير المرسلين، يا من إله الكون قد أوحى له بالنور والإسلام والحق.